والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نكمل حديثنا في ما يتعلق بالنجاسات وكيفية إزالة النجاسة. وقبل هذا تقول السائلة: هل يمكن التيمم بحجرة؟ على المذهب لا يمكن، لأنه لا بد أن يكون تراب، والتراب غير عن الحجر. تقول: هل الكلب كله نجس أم لعابه؟ لو جلس الكلب على الأرض أو تمسح بالثوب دون لعابه هل ينجس الثوب الأرض؟ على المذهب أن الكلب كله نجس، بما في ذلك يعني شعره وعرقه ولعابه وبوله وغائبه، خاصة إذا كان يعني هناك رطوبة ونداوة عليه فإنه يعتبر نجسا. هذا على المذهب. طيب، ذكر المؤلف كما ذكرنا أن هناك أربع طرق على المذهب لتطهير النجاسة. الأولى تطهير الأرض ونحوها، تطهير الأرض، طهارة الأرض يكون بمرة واحدة وبغسلة واحدة تزيل عين النجاسة، بمرة تزيل عين النجاسة. القسم الثاني بول الغلام يزال بالنضح، وعبر عنه المؤلف بقوله يغمره به، يعني يعمم المكان بالماء بدون عصر. والقسم الثالث النجاسات إذا وقعت على غير الأرض وكانت غير بول غلام فإنها تطهر بسبع غسلات، يغسلها أول مرة ثم يعصر المكان ويزيل الماء، ثم الثانية ويعصر، ثم الثالثة إذا وقعت على الثوب مثلا يغسل ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر سبع مرات، إذا وقعت على البدن يغسل المكان مرة ومرتين وثلاث إلى سبع. القسم الرابع ما يطهر بسبع غسلات أحدها بالتراب، أحدها بالتراب وهو في نجاسة الكلب أو الخنزير. نجاسة الكلب والخنزير، الكلب ورد فيه النص والخنزير قالوا هو أخبث من الكلب. بعد ذلك قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. النجاسة لها ثلاثة أوصاف: طعم ولون وريح. فإذا أزال إذا وقعت النجاسة على شيء فإنه لا بد من إزالتها، فأهم شيء فيها أن تزال بأوصافها ثلاث: الطعم واللون والريح. الطعم إذا لم يزل، إذا لم يزل من المكان، فإنه يعني ذلك أن جرم النجاسة لا يزال موجود، وأن عين النجاسة لا زالت موجودة. إذا لا بد من إزالة الطعم أيا كان، لأنه إذا لم يزل من مكانه فإن النجاسة باقية. اللون والريح يقول إذا عجز عن إزالة أثرهما، ما زال هناك، أزال النجاسة، غسلها من ثوبه سبع مرات وزال طعمها لكن بقي أثر اللون، وربما بقي أثر الرائحة، وهو اجتهد وعجز عن إزالته، قال يعفى عن ذلك، قال يعفى عن ذلك. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بتعداد النجاسات أو بكيفية إزالة بعض طرق التطهير، فقال: تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها، دنها الإناء الذي توضع فيه، لا دهن ومتشرب نجاسة. أفادنا هذا الكلام جملة من الفوائد، أولها بيان أن الخمر نجسة، هذا واحد في بيان أن الخمر نجسة، والقول بنجاسة الخمر هو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. الفائدة الثانية أفاد أن الخمر إذا تخللت بفعل فاعل، تخللت يعني انقلبت من خمر إلى خل، انقلبت من خمر إلى خل، إذا كان تغيرها من الخمر إلى الخل بفعل إنسان عالجها حتى أصبحت خلا فإنها لا تجوز وهي حرام ولا تصبح طاهرة، والواجب إزالتها وإراقتها. أما إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها هي موضوعة في ذناء، ومع مرور الأيام والساعات أصبحت خلل. فإنه يقول في هذه الحالة خاصة تصبح الخمرة طاهرة، لأنها انتقلت من خمر إلى خل، والخل حلال. هذا معنى قوله. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الأولى أن الخمر نجسة، الفائدة الثانية أن الخمر إذا تخللت بفعل فاعل فإنها نجسة أيضا ويجب إراقتها. الفائدة الثالثة أنها إذا تخللت بنفسها انقلبت خلا فإنها طاهرة، هي والإناء الذي هي فيه. وقال وكذا دنها. الفائدة الرابعة أشار إلى مسألة، وهي هل الاستحالة من طرق التطهير؟ والآن ذكر لنا ثلاث طرق للتطهير أو ثلاثة أساليب لإزالة النجاسة، إما الغسلة الواحدة وإما النضح وإما السبع الغسلات وإما السبع الغسلات مع التراب. وهذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة تشترك في شيء واحد، وهو أن الماء هو أساس التطهير. لو تأملنا الصورة الأولى، إزالة النجاسة من على الأرض، إزالة النجاسة من على الثوب، إزالة النجاسة من على البدن، إزالة نجاسة الكلب والخنزير، إزالة نجاسة بول الغلام، كلها يشترك فيها أن الماء هو أساس التطهير. هناك أساليب أخرى للتطهير يقول بها بعض الفقهاء، منها الاستحالة. الاستحالة هو أن تنقلب النجاسة من كونها شيئا معينا إلى شيء آخر، كالخمر. في حال كونها خمرا هي نجسة عندهم، فإذا انقلبت من الخمر إلى شيء آخر تحولت، فهل الاستحالة تكون طريقا من طرق التطهير؟ كذلك النجاسة وجدت مثلا البول تحول من بول إلى تراب، أو إلى الغائط تحول من غائط إلى تراب أو إلى رماد أو غير ذلك، هل هذه الاستحالة والتغير تعتبر تجعل النجسة طاهرة؟ الحنابلة يرون أن الاستحالة ليست من طرق التطهير، فلا تزال النجاسة نجاسة حتى لو تغيرت. استثنوا من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها، الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، استثنوا هذه المسألة. إذن هذه الفائدة الرابعة، أن الاستحالة ليست من طرق التطهير. وكذلك أفاد كلامه في قوله لا دهن ومتشرب نجاسة، إلى أن الدهن إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس مطلقا، ينجس مطلقا. قولنا مطلقا يعني سواء كان الدهن جامدا أو كان الدهن يعني سائلا. الدهن قد يجمد وقد يكون سائلا، إذا كان وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس. وهذا يعني قالوا يعني أشار إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات التي جاءت. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن ونحوه، قال إن كان يابسا إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان سائلا فدعوه. فأشار المؤلف بقوله لا دهن إلى أنه إذا كان سائلا فإنه ينجس مطلقا ولا يمكن تطهيره، وإذا كان جامدا فإنه يزال موضع النجاسة ويقور ذلك المكان والباقي يكون طاهرا، اعتمادا على هذه الرواية التي وردت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا دهن، المراد الدهن السائل. احنا قلنا الدهن عموما، لا، المراد الدهن السائل. الدهن السائل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يطهر أبدا، هذا على المذهب. وأما على الصحيح من أقوال الفقهاء فإنه إذا أمكن إزالة النجاسة فإنها تزال. لو وقعت شعرة من فأرة والفأرة نجسة، إذا وقعت شعرة في دهن فإنهم يقولون على المذهب لا يطهر هذا الدهن أبدا. وأما على الصحيح فإنه لو أمكن إزالة الشعرة وما حولها فإنه يكون طاهرا. كذلك المتشرب بالنجاسة، المتشرب بالنجاسة يعني الشيء الذي تدخل النجاسة في داخله. فلو وقعت النجاسة مثلا في لحم ودخلت إلى داخله قل ما يمكن أن يطهر. كذلك يقول إذا وقعت النجاسة في داخل الدهن مما هو يختلط به النجاسة ولا يمكن أن تفصل النجاسة منه. قالوا في هذه الحالة المتشرب بالنجاسة لا يمكن تطهيره فيكون نجسا. فرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك على هذا المسألة وهي الدم اليسير المعفو عنه، الدم اليسير المعفو عنه. فقال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حي، لا دم سبيل إلا من حي. طيب عند هذه العبارة يعني نكتب ما يلي حتى تتضح العبارة. نقول الدم، الدم نجس، الدم نجس لكن يعفى عن اليسير منه بشروط، يعفى عن اليسير منه بشروط. الدم نجس لكن يعفى عنه أو يعفى عن اليسير عنه بشروط. الشرط الأول أن يقع في غير مائع، الشرط الثاني أن يقع في غير مطعوم، الشرط الأول أن يقع في غير مائع، الشرط الثاني أن يقع في غير مطعوم. الشرط الثالث أن يكون من طاهر، أن يكون من طاهر بين قوسين الآدمي أو الحيوان مأكول اللحم، أو الحيوان مأكول اللحم. الشرط الثالث أو الرابع، الشرط الرابع أن يكون من غير أحد السبيلين، أن يكون من غير أحد السبيلين بين قوسين القول أو الدمون، أن يكون من غير أحد السبيلين إلا دم حيض، إلا دم حيض. إذا هذه أربع شروط: الدم اليسير إذا وقع على جسد الإنسان أو وقع على ثوبه فإنه يعفى عنه، يعني إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه دم يسير أو على بدنه دم يسير فإن الصلاة صحيحة إذا توفرت هذه الشروط. الشرط الأول أن يقع في غير مائع، يعني المائع يضرب له مثال بالماء وسائر المائعات مثل الدهن وغير ذلك، إذا وقع الدم اليسير في المائع فإنه يؤثر ولا يعفى عنه. ونرجع إلى التقسيم السابق في كتاب الطهارة أن النجاسة إذا وقعت في الماء فإن كان أقل من كلتين فإنه ينجس، وإن كان أكثر من كلتين فإنه لا يؤثر. إذن الشرط الأول أن يقع في غير ماء، الشرط الثاني أن يقع في غير مطعوم. إذا وقع في مطعوم كطعام كلحم كإناء فيه مثلا بعض المطعومات فإنه يؤثر لا يعفى عنه، لا يعفى عنه، فإن كان هذا المطعوم يتشربه يتشرب النجاسة صار نجسا. وإن أمكن إزالته عن الطعام تزال، فلا يعفى عن اليسير في مطعومه. طيب الشرط الثالث أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر أو من طاهر. نحن استبعدنا كلمة حيوان من أجل أن نشير إلى أن الطاهر المراد به الآدمي أو المأكول اللحم، المأكول اللحم. فإذا كان هذا الدم مصدره من إنسان أو مصدره من بهيمة الأنعام أو من حيوان طاهر مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل، فإن هذا يعفى عنه، فإن هذا يعفى عنه. خرج بالحيوان الطاهر الحيوان النجس الذي سيأتي بيانه. فإذا كان مصدره مثلا كلب أو مصدره خنزير أو مصدره على المذهب من حمار أو بغل أو نحو ذلك فإنه لا يعفى عنه. الشرط الرابع أن يكون مصدر هذا الدم من غير أحد السبيلين، يعني من اليد، من القدم، من الرأس، من الخد. أما إذا كان من أحد السبيلين فإن السبيل هو مجرى البول والغائط فلا يعفى عنه، لاحتمال أن يكون خرج مختلطا ببول أو غائط، والبول والغائط لا يعفى عنه ولا عن يسيره لا قليلا ولا كثيرا. إذا كان الخارج، أي إذا كان هذا الدم خارج من أحد السبيلين وهو دم الحيض، وهو دم الحيض، قالوا يستثنى من الشرط الرابع دم الحيض. فإذا وقع على ثوب المرأة دم يسير وكان دم حيض وصلت وهو عليها فإن ذلك مما يعفى عنه. إذن هذه المسألة متفرعة عن ما يعفى من النجاسة، ما يعفى عنه من النجاسات فيعفى عن الدم اليسير بهذه الشروط. وهذه الجملة بطولها أفادتنا أن الدم في أصله نجس، يدخل في ذلك دم الحيض ودم النفاس والدم الخارج من الإنسان والدم الخارج من بهيمة الأنعام، فإنه دم نجس. أما دم الحيض فقد جاءت أدلة لبيان نجاسته وقاس العلماء عليه سائر الدماء. طبعا يخرج من ذلك بعض الدماء الطاهرة كالدم المتبقي في الذبيحة بعد تذكيتها في لحمها وعروقها، فإن ذلك طاهر باتفاق العلماء. وكذلك يعني ما سيأتي معنا بيانه من الدم اليسير في ما لا نفس له سائلة. إذا اتضح هذا فإن المؤلف بعد ذلك بدأ يعدد لنا الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، فقال: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. هذا في تعداد الأشياء أو الميتات التي إذا ماتت تكون طاهرة. ما لا نفس له سائلة، كلمة نفس المراد بها الدم، يعني الحشرات التي لا دم لها أو لها دم يسير لكنه لا يسيل كالصراصير وما مثل له بالقمل والبراغيث والبعوض ونحوها، حكمها أنها طاهرة. فإذا وقعت في الإناء فإنها لا تنجسه، إذا وقعت في الإناء فإنها لا تنجسه، فهذه الأشياء طاهرة. قال مطلقا، يعني سواء وقع منها يعني شيء من دمها وهي حية أو ميتة. ثم بدأ يعدد الأشياء النجسة فقال: ومائع مسكر. فالمائع المسكر، الخمر المسكرة نجسة. وما لا يؤكل من طير، الطيور التي لا تؤكل وتسمى بجوارح الطير أيضا نجسة، لعابها نجس ودمها نجس. وبهائم مما فوق الهرب خلقة، يعني البهائم التي لا تؤكل، ما لا يؤكل لحمه فإنه يعد نجسا، لعابه نجس ودمه نجس، وكذلك ما يرتبط به من عرقه ونحو ذلك. فالبهائم مما لا يؤكل لحمه تعتبر نجسة. استثنى المؤلف من هذه البهائم النجسة ما كان فوق الهر خلقة، ما كان دون الهر خلقة، فإن الهر وما كان دونه في الخلقة يعتبر طاهرا. هذا الاستثناء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا هذا الحديث يدل على أن الهرة طاهرة أو أنه يعفى عنها فتكون طاهرة لأنها تكثر التطواف في البيت. ثم عللوا فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارتها بسبب صغر حجمها بسبب صغر خلقتها وخلقتها. وعلى هذا قالوا بناء على هذه العلة كل ما كان دون الهر خلقة فإنه يأخذ حكم الهر. هذا الذي قالوه ولذلك قالوا مما فوق الهر خلقة جعل البهائم النجسة ما كان فوق الهر في الخلقة. أما ما كان هرا أو دونه في الخلقة فإنه إذا تواجد في البيت فيعفى عن يكون طاهرا ويعفى عن يعني ما يحصل منه من بول وغائط ولعاب. لكن الحديث الذي استدلوا به فيه إشارة إلى العلة فإنه قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا الكلام يدل على أن السبب في الترخيص في الهر أنها كثيرة التطواف والاختلاط بالناس. هذا المفهوم من الحديث والواضح. ولهذا قال بعض العلماء قالوا ما كان يشبه الهر بأنه من الطوافين يكثر التطواف على الناس في بيوتهم وأماكنهم يأخذ حكم الهر ولو لم يكن في قدر خلقته. ويمثل في ذلك بالحمار والبغل. الحمار والبغل على المذهب نجس، لعابه نجس، بوله نجس، غائطه نجس، لبنه نجس، يعتبر نجسا لأنه فوق الهر خلقة. وأما على القول الثاني فإنه من الطوافين علينا والطوافات لأنه يكثر التطواف بين الناس والناس ينتفعون به ويستفيدون منه ويركبونه ويستعملونه، فبناء على ذلك يأخذ نفس حكم الهر فيكون ليس بنجسا. وهذا اختاره جماعة من الفقهاء منهم الموفق بن قدامة وغير واحد من العلماء وهو الصحيح الراجح. أما على المذهب فإنه قال بعد ذلك ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول لحم نجسة. فلبن ومني الآدمي طاهر، لبن ومني الآدمي طاهر على المذهب. فمن الطهارات أو من الطاهرات لبن الآدمي ومنيه على المذهب أنه طاهر. من غير الآدمي اللبن والمني من غير الآدمي إذا كان من مأكول اللحم فإنه يكون أيضا طاهرا. والمؤلف لم ينبه على هذا لكن يقتضيه المذهب. المذهب أن مأكول اللحم طاهر كله وهذا واضح، فلبن البقر ولبن الإبل طاهر لا شك في ذلك. لكن يقصد المؤلف من قوله ولبن ومني من غير آدمي يعني ومن غير مأكول اللحم، ومن غير مأكول اللحم فيدخل في ذلك اتباع البهائم وغير ذلك. لبنها نجس ومنيها نجس. وبول وروث كذلك، بول الآدم البول نجس كله سواء كان من آدمي أو غيره باستثناء مأكول اللحم، فمأكول اللحم بوله وروثه ليس بنجس. ولهذا قال وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه أي من مأكول اللحم البول والروث من مأكول اللحم طاهرة. كذلك ما لا دم له السائل، ما لا دم له السائل من الحشرات الصغيرة كالذباب والبراغيث والنحل وغير ذلك لبنها أقصد بولها وروثها وكذلك دمها طاهر كما تقدم لك. ولهذا قال ومنه أي ومن مأكول اللحم البول والروث من مأكول اللحم طاهرة كما لا دم له السائل، أي حكمه كحكم ما لا دم له السائل، فإن ما يرتبط به يعتبر طاهرا. آخر مسائل متعلقة بهذا الباب أنه يعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الطين الذي يكون في الشوارع ويمشي عليه الناس ويلبسونه إما نتأكد من طهارته وهذا لا إشكال فيه، وإما أن نتأكد من نجاسته وهذا حينئذ يجب اجتنابه، لكن يعفى عن اليسير منه، بمعنى إذا وطئ بقدمه شيئا منه ووقع فيه أو على طرف ثوبه شيئا من هذا الطين وهو يسير فلا مانع فيصلي فيه ولا حرج عليه. وإما أن نشك هل هو طاهر أو نجس، والحالة هذه فإنه لا حرج فيه ويعفى عنه، فإنه لا يلزم التحرز منه. لهذا نبه المؤلف على ذلك فقال ويعفى عن يسير يقين الشارع عرفا إن علمت نجاسته. فقوله إن علمت نجاسته خرج به ما علمت طهارته أو ما شك فيه. ولهذا قال وإلا، أي في الحالتين الأخرين ما تأكدنا من طهارة أو ما شك فيه فالأصل فيه الطهارة، فالأصل فيه الطهارة. لهذا نختم المسائل المتعلقة بأحكام النجاسة وإزالتها. إذا تأملنا هذا المبحث يمكن أن نستخلص الأشياء التي نص المؤلف رحمه الله تعالى على كونها نجسة، على كونها نجسة. فأشار المؤلف رحمه الله أن من النجاسات البول، سواء كان بول الصغير أو الكبير، بول الآدمي من النجاسات، بول الآدمي. هذا أخذناه من قوله وبول غلام وقيده. فيستفاد منه أن بول الآدمي صغيرا أو كبيرا نجس، وكذلك قيده يعتبر نجسا. كذلك من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير، هذا يستفاد منه أنه من النجاسات. كذلك يستفاد أن من النجاسات الخمرة، فالخمر نجسة. وكذلك من النجاسات الدهن الذي وقع فيه نجاسة، دهن السائل. وكذلك المتشرب بالنجاسة يعتبر نجسا. كذلك من النجاسات الدم، سواء خرج من أحد السبيلين أو من غيرهما فإنه يعتبر نجسا، باستثناء مثل ما ذكرنا بعض الدماء الطاهرة. كذلك من النجاسات ما لا يؤكل من طير أو بهائم، ما لا يؤكل من طير أو بهائم. وكذلك من النجاسات لبن ومني من غير آدمي، يعني ومن غير مأكول اللحم. وكذلك من النجاسات البول والبول من غير مأكول اللحم، سواء كان من آدمي أو من غيره. هذه يمكن أن نجعلها تعداد النجاسات فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك في ثنايا ذلك ذكر المؤلف طرق التطهير، وهي أربع طرق، طرق إزالة النجاسة، إما أن يكون بغسلة واحدة، وإما أن يكون بالنضح، وإما أن يكون بسبع، وإما أن يكون بسبع إحداها بالتراب. وهل الاستحالة تعتبر من المطهرات أم لا؟ المذهب أنه يستثنى من ذلك فقط الخمر إذا تخلل، أما النجاسة تستحيل شيء آخر فإنها لا تكون طاهرة. الأصل عندهم في التطهير هو الماء. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.